بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الاستقراض عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
دون سائر الغرماء. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه،
أي تصرفاته بالعتق والبيع والشراء حتى ينكشف إفلاسه ويصبح ذا مال يمكنه أن يتصرف فيه.
أحسن الله إليكم. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له،
لأن هذا ماله بعينه ولا يحتاج إلى أن يؤخذ منه شيء أسوة من الغرماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
لأنه يعني تبين أن هذا المال هو ملك لصاحبه، وأن إفلاس الرجل بعدم تصرفه لا يؤثر في حقيقة ماله، ولذلك له أن يأخذ ماله دون أن يخصم منه ودون أن يحط منه أسوة بالغرماء، حيث لم يجري من المفلس عليه تصرف. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله فهو أحق به من غيره، أي كائنا من كان وارثا وغريما، وبهذا قال جمهور العلماء. وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. وحملوا الحديث على صورة، وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة.
فهذا في الحقيقة ليس ملكا للمشتري والذي قد أفلس، وإنما هي ضمانات وأمانات، لذلك لا يجري فيها أمر مساواته بالغرماء، بل إنه في هذه الحال ما دام المال ماله، وما دام هذا المال مال صاحبه ولم يجري عليه أي تغيير أو تصرف، فيرد المال إلى صاحبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها، لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك.
نعم،
وأيضا
فإن هذا يعني هو ماله، مال المتصرف أو مال الذي أخذه على أن يشتريه منه، وفي هذه الحال لا يلزم منه أن يكون مفلسا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأيضا فما ذكروه ينتقض بالشفعة، وأيضا فقد ورد
يعني بيع الشفعة، الإنسان إذا كان شريكا في مال وأراد صاحبه أن يبيع نصيبه فله حق الشفعة، ومن هنا يختلف هذا المال الذي أخذه وأفلس بعده مع مال الشفعة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال وأيضا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع، وذلك فيما رواه سفيان الثوري في جامعه وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد بلفظ: إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء،
أي صاحبها أحق بها من الغرماء. نعم.
قال ولابن حبان من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته والباقي مثله،
يعني على ما هي لم ينقص منها شيء، فهو أولى بها وله أن يأخذها دون سائر الغرماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولمسلم في رواية ابن أبي حسين المشار إليها قبل: إذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذي باعه،
وفي لم يتصرف فيه المفلس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفي مرسل ابن أبي مليكة عند عبد الرزاق: من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجدها بعينها فليأخذها من بين الغرماء. وفي مرسل مالك المشار إليه: أيما رجل باع متاعا وكذا هو عند من قدمنا أنه وصله، فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى.
يعني يقاس عليه القرض وسائر ما ذكر من باب أولى. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال: تنبيه، وقع في الرافعي سياق الحديث بلفظ الثوري الذي قدمته، فقال السبكي في شرح المنهاج: هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وهو صريح في المقصود، فإن اللفظ المشهور أي الذي في البخاري عام أو محتمل، بخلاف لفظ البيع فإنه نص لا احتمال فيه، وهو لفظ مسلم،
لأنه كان الذي في البخاري من وجد ماله سواء كان أخذ منه بالبيع أو بالقرض أو بالهبة، بخلاف ما جاء في رواية مسلم فهي صريحة في البيع. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وجاء بلفظه بسند آخر صحيح انتهى. واللفظ المذكور ما هو في صحيح مسلم، وإنما فيه ما قدمته، والله المستعان.
قال: وهذا كله يعني يدل على فهم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذه المسألة وجمعه لأقوال أهل العلم فيها وتمييزه بين ألفاظها بما يدل على دقة فهمه وبما يدل على استيعابه لهذه المسألة التي قد يجري أو جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وحمله بعض الحنفية أيضا على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة، وتعقب بقوله في حديث الباب: عند رجل،
يعني فلم يقل مفلس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولابن حبان من طريق سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد قال: ثم أفلس وهي عنده. وللبيهقي من طريق ابن شهاب عن يحيى قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع،
أي لغيره، وكان قد اشتراه منه لكنه لم يتصرف فيه، فصاحب المتاع أولى أن يسترجع متاعه ويسترجع ما باعه، لأنه حقه فله أن يستوفيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فلو كان لم يقبضه ما نص في الخبر على أنه عنده، واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظر،
حيث إن الخبر جاء بروايات متعددة متنوعة. نعم.
قال: فإنه مشهور من غير هذا الوجه، أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة وإسناده حسن، وقضى به عثمان وعمر بن عبد العزيز كما مضى.
فهذه أخبار وآثار كلها تدل على هذا الحكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فردا غريبا.
نعم.
قال ابن المنذر: لا نعرف لعثمان في هذا مخالفا من الصحابة،
وكأنه يمكن أن يدعى فيه الإجماع. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وتعقب بما روى ابن أبي شيبة عن علي أنه أسوة الغرماء،
أنه يكون كأسوة الغرماء، يعاد لهم المال بقدر ما هو متعفر ويخصم ما قد أفلس فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأجيب بأنه اختلف على علي في ذلك بخلاف عثمان. وقال القرطبي في المفهم: تعسف بعض
الحنفية نعم
تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس. وقال النووي: تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة. انتهى.
كأنه يشير إلى أن كل من إلى أن كل من الشافعي المالكية وهو المعبر عنهم بقوله قال القرطبي والشافعية وهو الذي أشار إليه بما نسبه لأحد أئمتهم يخالفون في هذا الأئمة الحنفية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال النووي: تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة. انتهى. واختلف القائلون في صورة، وهي ما إذا مات ووجدت السلعة. فقال الشافعي: الحكم كذلك،
يعني ترد لصاحبها لأنه لم يتصرف فيها، لا أنه يعاد إرجاعها بقدر الحصص التي هي عليه، ويعتبر هذا من الدين الذي ينقص بسبب اجتماع الحقوق عليه بأكثر من ما هو موجود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقال الشافعي: الحكم كذلك، وصاحب السلعة أحق بها من غيره. وقال مالك وأحمد: هو أسوة الغرماء. واحتج بما في مرسل مالك: وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.
وهذا نص، لكنه كما ذكر إنه مرسل، ومعنى كونه مرسل أي فيه انقطاع في السند. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفرقوا بين الفلس والموت بأن الميت خربت ذمته.
أن الميت
خربت،
نعم،
خربت ذمته، فليس للغرماء محل يرجعون إليه، فاستووا في ذلك.
أي بسبب الموت لم تبق له ذمة، هذا معنى خربت ذمته، ولذلك يستوفى هو وسائر الغرماء على السواء، يعني صاحب المال يستوفي ماله هو والغرماء أسوة بالغرماء، لكنه لو لم يمت بل كان حيا فهو أولى بأن يأخذ ماله الذي وجده دون سائر الغرماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفرقوا بين الفلس والموت بأن الميت خربت ذمته، فليس للغرماء محل يرجعون إليه، فاستووا في ذلك بخلاف المفلس. واحتج الشافعي بما رواه من طريق عمر ابن خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
نعم. وهنا جمع بين الموت والفلس بخلاف ما ذكر من التفريق بين الموت والفلس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو حديث حسن يحتج بمثله. أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وزاد بعضهم في آخره إلا أن يترك صاحبه وفاء.
فعندئذ يعطى كل ذي حق حقه. نعم.
قال: ورجحه الشافعي على المرسل، وقال: يحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن
وليس مرفوعا. نعم.
قال: لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك، بل صرحوا
بالفلس. نعم.
بل صرح ابن خلدة عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت، فتعين المصير إليه لأنها زيادة من ثقة.
نعم.
قال: وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي، وجمع الشافعي أيضا بين الحديثين.
من قول الراوي إذن ليست حجة، ليست حجة يصار إليها، بل يصار إلى ما اتفق عليه أو ما جاء من التفريق بين الموت والفلس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وجمع الشافعي أيضا بين الحديثين بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلسا، وحديث أبي بكر ابن عبد الرحمن على ما إذا مات مليئا. والله مات أعلم،
يعني إذا مات وعنده ما يقضي به حقوق الآخرين فلا يصار إلى ما جاء في حديث الفلس، بل يوفى كل إنسان حقه. أما إذا مات وقد فلس ففي هذه الحالة يعني يرد لهم المال أسوة من الغرماء. نعم. حيث ينقص من نصيب كل واحد منهم مقدار ما جرى فيه الفلس. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هو شيخنا ما يسمى بالمحاصة،
هذا التقسيم يكون بالمحاصة.
أي نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال:
لأن الحقوق تداخلت ولا يمكن توفيتها كلها، فيعطى كل إنسان بقدر حقه ونصيبه، فيسموها بالمحاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن فروع المسألة ما إذا أراد الغرماء أو الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن، فقال مالك: يلزمه القبول. وقال الشافعي وأحمد: لا يلزمه ذلك لما فيه من المنة، ولأنه ربما ظهر غريم آخر فزاحمه فيما أخذ. وأغرب ابن التين فحكى عن الشافعي أنه قال: لا يجوز له ذلك.
وهذه كلها يعني من باب التفريعات في هذه المسائل، حيث إن الذي ورد على لسان الشرع على سبيل الإجمال، وأما هذه التفريعات وهذه التفصيلات فهي محل نظر ومحل اجتهاد بين أهل العلم. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأغرب ابن التين فحكى عن الشافعي أنه قال: لا يجوز له ذلك، ليس له إلا سلعته، ويلتحق بالمبيع المؤجر فيرجع مكترا.
ويلتحق بالمبيع المؤجر، يعني حكم الإجارة حكم البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويلتحق بالمبيع المؤجر فيرجع مكترى أو مكتري،
ويرجع مكتري السلعة أو مكتري
الدابة.
الدابة. نعم.
قال: فيرجع مكتري الدابة أو الدار إلى عين دابته وداره ونحو ذلك.
فإن وجدت الدار كاملة لم ينقص منها شيء فترد إليه إلى صاحب الدار. وأكذا إن كان الحيوان المكترى لم ينقص منه شيء ولم يعني يلحقه ضرر فيرد إلى صاحبه الذي اكتراه منه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو الصحيح عن الشافعية والمالكية، وإدراج الإجارة في هذا الحكم متوقف على أن المنافع يطلق عليها اسم المتاع أو المال.
نعم.
أو يقال اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع، فثبت بطريق اللزوم، واستدل به على حلول الدين المؤجل بالفلس، من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به.
نعم.
ومن لوازم ذلك أنه يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، لكن الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا يحل بذلك، لأن الأجل حق مقصود له، لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت.
لكن ما دام طرأ فيه الفلس فله أن يطالب بالمؤجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه، وهو الأصح من قولي العلماء، والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم كما يتوقف ثبوت الفلس. واستدل به على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب، قياسا على الفلس بجامع تعذر الوصول إليه حالا،
يعني الوصول إليه حال طلبه. نعم.
أحسن الله إليكم.
كل هذه يعني لوازم ومستلزمات وتفريعات في هذه القضية التي جاء فيها النص أن من أفلس، وأن من وجد ماله عند من أفلس بعينه لم ينقص، له أن يسترده وله أن يأخذه دون سائر الغرماء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. شيخنا، يأخذه عن طريق الحاكم أو مباشرة يأخذه؟
يعني إذا كان استطاع أن يأخذه ورضي المفلس أن يعطيه إياه فهذا من باب هذا الأولى، وإن لم يستطع فعندئذ يتجه إلى الحاكم، وتكون قضية ومحل نزاع يتصرف فيه الحاكم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: والأصح من قولي العلماء أنه لا يفسخ،
أنه
لا يفسخ،
لا يفسخ. نعم.
واستدل به على أن الرجوع إنما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلة، لأنها حدثت على ملك المشتري وليس بمتاع البائع، والله أعلم.
هذا في حالة الزيادة، له أن يعني أن ينتظر، وليس له أن يفسخ ويطلب حقه، لما طرأ من الزيادة في المال بعد أن باعه بعينه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا.
نعم. لعل السبب في ذلك هو زيادة التهيئة وزيادة التمكين من دفع المال للغريم، واستنبط هذا الحكم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عندما توفي أبوه وكان عليه دين، وجابر أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم الغرماء ليحطوا عنه من الدين، لكنهم لما أصروا وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفيهم من يوم الغد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحائط ومشى فيه وتجول ونظر إلى مقدار التمر الذي فيه، ودعا الله جل وعلا، فما كان إلا أن بارك الله في هذا التمر حيث وفى دين عبد الله والد جابر رضي الله عنه وزاد على ذلك. فإذا كان الإنسان وعد الغرماء أن يؤديهم حقهم في اليوم الثاني ليتأكد وليتحقق من إمكانية سداد الدين فعل ذلك، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال جابر رضي الله عنه: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا،
يعني مقابل الدين، فأبوا إلا أن يستوفوا حقهم. نعم.
قال: فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، وقال: سأغدو عليكم غدا. فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم،
يعني حتى إنه قضاهم حقهم دون نقص. وهذا يعني من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هذا العمل من علامات النبوة ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله: باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا، ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه في قصة دين أبيه معلقا، وقد تقدم موصولا قريبا من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر، لكنه ليس فيه قوله ولم يكسره لهم، وذكرها في حديثه في كتاب الهبة كما سيأتي. واستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم سأغدو عليكم، استنبط جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن عليه الدين، ولا يعد ذلك مطلا.
وهذا من المصلحة لجابر وإخوته الذين كان عليهم الدين، بأن استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وزاد ووضع البركة في التمر حتى وفى الدين الذي على أبيهم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: تنبيه: سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي، ولم يذكرها ابن بطال ولا أكثر الشراح.
وهذا شيء يتعلق بنص كتاب الإمام البخاري رحمه الله،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه.
نعم، وهذه أيضا تفريعات في مسألة المفلس وكيف يتصرف معه فيما لديه من مال، لكن هذا المال متعلق بحق الغرماء. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه
لأنه كان عليه دين ليوفي الغرماء حقهم. نعم. فلم يجز له أن يتصرف بأن يعتق الغلام عن دبر، لذلك باعه ودفع المال للغرماء يستوفون حقهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه،
يعني أعطاه لمن باع عليه هذا المال. نعم. المفلس أو المدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ذكر فيه حديث المدبر، ذكر فيه حديث المدبر مختصرا،
يعني الذي بيع الذي كان سيده اعتقه عن دبر، هذا حديث المدبر. نعم. فهو لم يقره على تدبيره بل تعجل وباعه ليوفي دينه ويرد ما بقي لصاحب المال للمعتق يتصرف فيه في حياته دون أن يحتاج إلى غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ذكر فيه حديث المدبر مختصرا وسيأتي الكلام عليه في العتق. قال ابن بطال لا يفهم من الحديث معنى قوله في الترجمة فقسمه بين الغرماء، لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام،
لأن الذي دبر وليس الذي دبر.
أحسن الله إليكم. قال لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام كما سيأتي في الأحكام، وليس فيه أنه كان عليه دين، وإنما باعه لأن من سنته ألا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرا.
نعم.
ولذلك قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. انتهى.
نعم.
قال وأجاب ابن المنير بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح، واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مديانا، ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه،
يعني مال المدين. نعم. الشخص الذي يموت عليه دين. نعم.
إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه.
نعم.
فلهذا ترجم على التقديرين، مع أنه
يعطيه يدفع المال لهذا الذي دبر ليتصرف فيه بما هو لائق من حاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر، لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه فلأن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى،
من باب أولى. نعم.
انتهى. قال والذي يظهر لي أن في الترجمة لفا ونشرا، والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء، ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه.
نعم. فلما كان فيه هذا اللف والنشر اقتصر على الإشارة إلى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولفظة أو في الموضعين للتنويع،
ليست للشك.
قال: ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير. وقد ثبت في بعض طرق حديث جابر في قصة المدبر أنه كان عليه دين، أخرجه النسائي وغيره. قال: وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وذهب
وهذا بالنسبة لأصحاب الدين والغرماء. نعم.
قال: وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم. قال: وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه: فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، ولا حجة فيه، لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر.
وهذا الذي وقع، ولذلك وفاهم حقهم دون حاجة إلى كسره أو دون حاجة إلى تقسيمه بين الغرماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين.
الحمد لله.
وكذلك كان. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.